بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وهند، والمركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، ومركب مزجي كبعلبك وحضرموت وسيبوي، ومركب إسنادي كبرق نحره وشاب قرناها. هذا تقسيم آخر للعلم باعتبار لفظه، هذا التقسيم إنما هو باعتبار لفظه، ينقسم إلى قسمين، إلى مفرد ومركب. والمفرد هنا في باب العلم ما ليس بمركب، المفرد في باب العلم ما ليس بمركب. ثم ذكر مثالا للمفرد فقال: كزيد وهند، هذه أعلام شخصية أنت تضيف إليها أسامة وثعالة من الأعلام الجنسية. إذن سواء أكان المفرد علما شخصيا أو علما جنسيا، هذا المفرد. قال: والمركب ثلاثة أقسام. المركب ثلاثة أقسام: الأول مركب إضافي، وهذا قد مرت الإشارة إليه ولا بأس بإعادة ذلك. المركب الإضافي ما هو؟ ذكره أو أشار إليه ولم يذكر تعريفه ولا ضابطه، وضابطه يقول أهل العلم: كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، منزلة التنوين مما قبله. فهذا هو، أي أن الاسم الثاني أقيم منزلة التنوين، نزل منزلة التنوين، كما يقال عبد الله عبد لله، فالإضافة نزلت منزلة التنوين. ولا يجتمع التنوين والإضافة، كما قال القائل: كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. مركب إضافي، وهذا هو الأكثر، الأكثر في الأعلام المركبة هو المركب الإضافي، لكثرة الإضافات في الكنى وفي غيرها، في الكنى وغيرها. قال: كعبد الله وعبد الرحمن، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وعبد الرحمن كذلك، وجميع الكنى، جميع الكنى كما مر معنا، كأبي قحافة، كأبي بكر، كأم كلثوم. وكيف يكون إعراب المركب الإضافي؟ كيف يكون إعراب المركب الإضافي عند من؟ كيف يكون إعرابه؟ جاء عبد الله، جاء عبد الرحمن، جاء أبو بكر، وهكذا. عند من؟ عندك يا سلطان يكون ماذا؟ يكون الجزء الأول يجري عليه الإعراب بحسب العوامل، والجزء الثاني مضاف إليه مجرور دائما. طيب، قال ومركب مزجي. المركب المزجي أشار إليه إشارة، وضابطه كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التأنيث، تاء التأنيث، منزلة تاء التأنيث مما قبلها، لأن ما قبله مفتوح الآخر كما يفتح ما قبل تاء التأنيث. لاحظ كلمة قائمة، تاء التأنيث مفتوح ما قبلها، هذا في الأسماء. وكذلك المركب المزجي مفتوح ما قبله، بعل بك، حضر موت، سيب ويه، وهكذا. طيب، إذن المركب المزجي نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث، لماذا؟ بأي صورة؟ لأن تاء التأنيث يكون ما قبلها مفتوحا، وكذلك الجزء الثاني من المركب المزجي، من المركب المزجي يكون مفتوح ما قبله أبدا. طيب، والتركيب المزجي على قسمين، التركيب المزجي أو المركب المزجي من الأعلام، من الأعلام على قسمين. القسم الأول ما كان مختوما بويه، ما كان مختوما بويه، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ يبنى على الكسر أبدا. سيبويه، نفطويه، وهكذا، يبنى على الكسر. طيب، القسم الثاني ما لم يكن مختوما بويه، ما لم يكن مختوما بويه، وهذا كيف يكون إعرابه أو ما حكمه؟ يعرب عندما يعرب، فضل حسب موقعه من الجملة، لكن كيف، بأي إعراب، ماذا؟ لا يعني أقصد يعني إعراب بماذا؟ هو آخره حسب موقع من الجملة، نعم، لكن إعراب من يشبه إعراب، يعني يدخل في إعراب بعض الموضوعات التي، لا نعم، الممنوع من الصرف. لماذا؟ لاجتماع علتين، العلة الأولى العلمية، والثانية التركيب المزجي، التركيب المزجي. فهذا حكم المركب المزجي، ينقسم إلى قسمين يا أبا أيوب، ما كان مختوما بويه فهذا يبنى على الكسر، وما لم يكن مختوما بويه فهذا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. طيب، قال ومركب مزجي كبعل بك وحضر موت. بعل بك هذا اسم مركب من كلمتين، بعل، بعل وبك. بعل اسم صنم، وقيل اسم بلد، وبك اسم رجل، اسم رجل، فركب أو مزج هذا بذاك، هذا الاسم وذاك، فصار كلمة واحدة، فسمي تركيبا مزجيا. وحضر موت كذلك، قيل إن أنها مكونة من كلمتين، حضر، وقيل حضر، وموت اسم لرجل، وقيل اسم للموت المعلوم، ففيه تركيب للكلمتين حتى صارت كلمة واحدة. طيب قال وسيبويه، سيبويه هذا اسم لعالم مشهور في العربية وفي النحو، وله كتاب مفيد ونافع، ولا يفهمه إلا متضلع بعلم العربية. اسمه الكتاب، اسمه الكتاب، وقد شرح في عدة يعني مؤلفات ومصنفات. هذا لقب له وليس اسما له، فما اسم سيبويه وما كنيته؟ ما اسم سيبويه وما كنيته؟ كنيته أبو عمرو. طيب أبو بشر، أبو بشر. واسمه عمرو بن من؟ عمرو ابن عثمان ابن قنبر الحارثي مولاهم، وهو من أحسن اللغويين علما وأجودهم ضبطا وعربية، وأتقنهم حديثا أو أحفظهم حديثا. وقد اختلف في هذا اللقب، هو مركب من كلمتين سيب وويه، سيب وويه. فقيل إن كلمة السيب معناها التفاح، السيب معناها التفاح، وكلمة ويه معناها الرائحة، فالتقدير رائحة التفاح، رائحة التفاح. ولماذا وصف بهذا الوصف برائحة التفاح؟ يعني هل هناك سبب؟ ذكروا عدة أسباب. قال بعضهم كل من يلقاه كان يجد منه رائحة التفاح، وقيل كان يعتاد شم التفاح، وقيل لقب بذلك للطافته، لأن التفاح من لطيف الفواكه، لطافته لقب بهذا اللقب. وقيل لأنه كان أبيض مشربا بحمرة، كأن خدوده لون التفاح. له شيخ في النحو، من يعرف شيخه؟ نعم، لا ليس أحمد، الخليل بن أحمد. أحسنت، الخليل بن أحمد الفراهيدي، أخذ النحو عنه وجمع العلوم التي استفادها منه في كتابه الذي سماه الكتاب. طيب قال ومركب إسنادي، مركب إسنادي هذا القسم الثالث من أقسام المركب، الأعلام المركبة، علم وهو مركب إسنادي. ما هو المركب الإسنادي؟ المركب الإسنادي هو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، يعني أن يوجد فيها مسند ومسند إليه. مثل برق نحره، هذا لقب لرجل. لاحظ برق فعل ونحره فاعل جملة، يعني يسمى بها شخص أو لقب به شخص، لقب به رجل. كان لنحره بريق يعني لمعان، فقيل برق نحره، جاء برق نحره، رأيت برق نحره، مررت ببرق نحره، وهكذا. الثانية شاب قرناها، شاب قرناها، المراد يعني شاب ذؤابة شعرها، ذؤابة شعرها، يعني هذا لقب لامرأة، لقب لامرأة، أنه يعني القرنين، أن القرنين المراد بهما الذؤابتين أو الذؤابتان أدركهما الشيب، فقيل شاب قرنها، يعني القرن هذا والقرن هذا، الذؤابة هذه والأخرى. طيب، هذا مكون، هذا اللقب مكون من إيش؟ من فعل وفاعل، شاب قرناها، شاب فعل، أي نعم، وقرناها الفاعل، صار هذا المركب لقب علم، علم على امرأة، علم على امرأة، كما أن برق نحره علم على رجل، علم على الرجل. وأيضا مر معنا تأبط شرا، مكون من فعل وفاعل ومفعول، تأبط شرا، وشأنه معروف، هذا تأبط شرا كما مر معنا. إذن عرفنا المركب الإسنادي، لكن بقي كيف يعرب، ما حكمه؟ عندك عرفات؟ ما حكم هذا؟ أولا يقال حكمه الحكاية على ما كان عليه قبل التسمية، قبل التسمية، يعني تحكيه كما هو، تحكيه بلفظه، تحكيه بلفظه، والإعراب يكون بالحكاية. كيف؟ جاء برق نحره، جاء برق نحره، كيف يكون الإعراب؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، برق نحره الجملة هذه، يعني قد صار علما، نقول كلها إيش؟ فاعل، فاعل ما له؟ مرفوع علامة رفعه، الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، اشتغال المحل بحركة الحكاية. رأيت شاب قرن، رأيت تأبط شرا، مفعول به، تأبط شرا مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. طيب، مررت بشاب قرناها، يعني ببرق نحره، عندك يا أمجد؟ مرة في الماضي تتلفال، الباء حرف جر، وبرق نحره اسم مجرور على مجره، الكسر المقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. ما هي الحكاية؟ قالوا في تعريف الحكاية هي إيراد اللفظ كما تسمعه، إيراد اللفظ كما تسمعه، ويكون في الجمل وفي المفردات، يكون في الجمل وفي المفردات. في الجمل هذه التي مرت معنا، وفي المفردات عند الكلام عن الإعراب، مثلا عند سماع شخص يقول مررت بزيد، فأن تقول من زيد على الحكاية، من زيد، رأيت زيدا، من زيدا، والأصل إيش؟ من زيد، لكن للحكاية أوردت اللفظ كما سمعته، أوردت اللفظ كما سمعته، هذا في اللفظ، هذا في المفرد. أما في الجمل ففي هذه برق نحره، شاب قرناها، تأبط شرا، للجمل. طيب، عرفنا كيف يكون إعراب المركب الإسنادي. طيب، نكمل الفائدة. يقولون تسقط العلمية عن العلم في واحد من ثلاثة أمور. تسقط العلمية عن العلم في واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول، إذا وقع العلم مضافا، إذا وقع العلم مضافا هو هذا حاتم عصره، هذا حاتم عصره، الإضافة هذه جعلته غير علم، سقطت العلمية. معروف عندنا حاتم من هو، من هو حاتم؟ حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل في الكرم، لكن لما أضيف سقطت العلمية، ما بقي علم. لا تقل هو حاتم ذاك، لا، هذا صار غير علم، سقطت العلمية عن العلم. كلمة حاتم علم، لكن متى تسقط، يسقط العلم عن العلمية، ها؟ أو تسقط العلمية عن العلم إذا أضيف، هذا واحد. الثاني، إذا دخلت رب عليه، لأن رب خاصة بالنكرات، إذا دخلت عليه رب كشخص اسمه سليم، تقول رب سليم لقيته، صار ماذا؟ غير علم على شخص معين. رب زيد لقيته، يعني التقدير رب رجل زيد اسمه زيد لقيته، فهو نكرا ليس علما على شخص. أما الثالث، إذا قصدت تثنيته أو جمعه، إذا قصدت تثنيته أو جمعه صار ماذا؟ قد رفع عنه العلم. محمد محمدان، محمدون، فاطمة فاطمات، ارتفع العلم عنها، ارتفع العلم عنها بماذا؟ بالتثنية أو الجمع. ولذا جاز أن تدخل عليه ال، جاز أن تدخل عليه ال. هذه مسائل في العلم نكتفي بها، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر أقسام العلم؟ ينقسم العلم إلى قسمين بحسب أو باعتبار اللفظ. باعتبار لفظه ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. والمفرد سواء أكان علما شخصيا أو علما جنسيا، والمركب، المركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مركب إضافي، ومركب مزجي، ومركب إسنادي. طيب، متى تسقط العلمية عن العلم؟ متى تسقط العلمية عن العلم؟ نعم. طيب، إذا أضيف إذا ماذا؟ إذا ما فهم، إذا إيش؟ إذا قصدت تثنيته أو جمع. طيب، الثالث، إذا دخلت عليه رب. قال المصنف رحمه الله: فصل، اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه، وهو ذا للمفرد المذكر، وذي وذه، وتي وته، وتا للمفردة المؤنثة، وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذين في حالتي النصب والجر، وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين في حالتي النصب والجر، وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا، أولاء بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. اسم الإشارة، اسم الإشارة يطلق عليه الاسم المبهم، وذلك لإبهام وعموم فيه، لكونه يشار به إلى كل جنس وكل نوع تندرج تحته أفراد، والإشارة قد تكون لشيء محسوس وقد تكون لشيء معنوي. الشيء المحسوس هذا جدار، والمعنوي هذا علم. وأما تعريفه فقد عرفه هنا المصنف رحمه الله، فقال: هو ما وضع لمشار إليه، ما وضع ليدل على شيء معين مع إشارة إليه، مع إشارة إليه، هذا هو اسم الإشارة. واسم الإشارة له ألفاظ، اسم الإشارة له ألفاظ بحسب الإفراد والتثنية والجمع، وبحسب التذكير والتأنيث. فأول هذه الألفاظ ذا، ذا للمفرد المذكر، ومثلها مما ورد ذائي وذائه وذاؤه، هذا أيضا داخل في اسم الإشارة ذا. وهذه الكلمة، كلمة ذا، ذائي وذائه وذاؤه، وذا هذه يشار بها للمفرد المذكر أو ما نزل منزلة المفرد المذكر، يعني هناك مفرد مذكر تشير إليه بماذا؟ بذا، ذا، هذا أو ذا، أو ما نزل منزلة المذكر المفرد المذكر، مثل قول إبراهيم عليه السلام للشمس: هذا ربي، فقد نزل ذلك، نزل هذا اللفظ منزلة المفرد المذكر. وهذا أحسن من قول بعضهم إن لغة إبراهيم كانت لا تفرق بين المذكر ولا المؤنث، وهذا ليس بصحيح، بل يقال نزل هذا منزلة المفرد المذكر، هو يقول للمفرد المذكر: ولا تستعمل إلا لذلك، إلا للمفرد المذكر أو ما نزل منزلته، ذا لا تستعمل إلا للمفرد المذكر أو ما نزل منزلته، وما ورد من غير ذلك فإنه على سبيل النادر الذي لا حكم له. يقول: ذا للمفرد المذكر، وما هو اسم الإشارة من ذا؟ هل هو الذال فقط أم ذا بألفها؟ فيه خلاف بين البصريين والكوفيين،
فالبصريون يرون أن ذا كلها اسم إشارة، والكوفيون يرون أن اسم الإشارة هو الذال، والألف زيدت للتكسير، وذلك قالوا بدليل سقوطها في التثنية نحو ذاني وديني. وقد أجيب عن ذلك بأن هذه ليست تثنية ذاني، ليست كلمة ذاني وذيني مثنى ذا، ليست مثنى ذا حتى يقال إن الألف فيه زيدت للتكسير وبدليل هذا، بل كلها وردت كذلك، ذا وردت لاسم الإشارة كاملا، هذا هو القول الأقرب وهو قول البصريين. ثم قال وذي وذه، ذي وذه، الها بإسكانها وترد بكسرها من غير إشباع، ذه بدون إشباع، ذه بدون أن تشبع الكسرة. قال وذي وذه، وتي وته، بنفس التفصيل في ما قيل في ذه يقال في ته بإسكان الهاء وبكسرها من غير إشباع. قال وذي وذه، وتي وته، وتا للمفردة المؤنثة، للمفردة المؤنثة، وذاني للمثنى المذكر في حالة الرفع، وذيني في حالتي النصب والجر، وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتيني في حالتي النصب والجر. وهذه التي أشار إليها المصنف ذاني وذيني وتاني وتيني في حالة الرفع والنصب والجر، هذه ليست بمثنى، ليست بمثنى، وإنما هي ملحقة به، فأسماء الإشارة لا تثنى، أسماء الإشارة لا تثنى. قال وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا، هذا للجمع مذكرا كان أو مؤنثا، أولئي بالمد، المد مع الهمز، أولئي عند الحجازيين، عند أهل الحجاز عرب فصحاء وبلغتهم نزل القرآن، وهذا هو الذي استعمل في القرآن، فالذي جاء به القرآن هو لغة الحجازيين في هذا الموضع، أولئي سواء كان للمذكر مثل أولئك على هدى من ربهم، أو كان للمؤنث مثل هؤلاء بناتي، يعني فكلمة أولئي تكون للمذكر هي للجمع مذكرا كان أو مؤنثا، فإن مددتها كنت على لغة الحجازين وبها نزل القرآن، وبالقصر عند التميميين، عند بني تميم وغيرهم من بني أسد وقيس، بالقصر، كيف بالقصر؟ أي بلا مد، بلا همز، أولى، أولى، هذا هو الجمع، اسم الإشارة الذي يدل على الجمع للمذكر والمؤنث، أولى بدون الهمز، أما الحجازيون فيقولون أولئي مع الهمز، مفهوم الفرق بينهما. وتستعمل أولئي للعقلاء، تستعمل أولئي للعقلاء، وهذا هو الأكثر في الاستعمال، أن أولئي تستعمل للعقلاء كما مر معنا في الأمثلة السابقة، هؤلاء بناتي أولئك على هدى من ربهم إلى آخر تلك المواضع. هذا هو الأكثر، أنه يشار بها لماذا؟ للعقلاء، تستعمل في حق العقلاء، وقد تستعمل لغير العقلاء وذلك قليل، وقد ورد بها القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر تعريف اسم الإشارة؟ ما هو اسم الإشارة؟ ما هو اسم الإشارة؟ نعم، هو ما وضع لمشار إليه. طيب، تعريف صاحب الكتاب. ما هي ألفاظ الإشارة عندك يا بلال؟ أولا ذا، ذا وذي وذه وتا وتي وته وذاني وتاني وأولائي، هكذا بالمد والقصر، أولائي وأولى أولى. هذه ألفاظ الإشارة، ألفاظ أو أسماء الإشارة، آخرها ما ذكر في هؤلاء أو أولئي، بالمد عند الحجازيين أولئي بالمد والهمز، وبالقصر عند التميميين أولى، وقد يقال فيها في هؤلاء هولا، قد يقال فيها هولا، وهذه تجدها لهجة عند بعض اليمنيين هولا. طيب، نعم، وإسكان، أي بدون إشباع. يعني إشباع المراد يعني ذكر الياء بعد الهاء، أي هي بياء، بياء هذه وردت بياء، لا لا، الآن يعني المراد إشباع أن يصير ياء بعدها بعد الهاء، هل في ياء أو كسر مشبع؟ إيه طيب، لكن الآن بياء، لحظة الآن يفهم هذه من حيث ماذا؟ النطق، النطق إشباع كأنها ياء لكن ليست في الكتابة ياء، مفهوم؟ هذا هو، يعني الإشباع بحيث يثبت الياء، بحيث يثبت الياء، ولا ياء هنا ولا ياء هنا في هذا الموضع. طيب ماذا كنا نتحدث عما؟ نعم، يقول المصنف رحمه الله: ويجوز دخولها التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، دخول هاء التنبيه. هاء التنبيه هي أحد الحروف التي تتصل بألفاظ وأسماء الإشارة، والذي يتصل بأسماء الإشارة ثلاثة أحرف، الذي يتصل بأسماء الإشارة ثلاثة أحرف: الأول هاء التنبيه، والثاني كاف الخطاب، والثالث لام البعد. الهاء والكاف واللام، وسيأتي الكلام عن كل واحدة من هذه الأقسام أو الأحرف الثلاثة. قال: دخول هاء التنبيه. وهاء التنبيه سميت بذلك لأنها تنبه المخاطب على المشار إليه، لأنها تنبه المخاطب على المشار إليه، وتزيل أيضا غفلته، وتزيل غفلته. هذا ها، هذا كأنك جذبت انتباهه وأزلت غفلة المخاطب الذي تخاطبه. نحو، قال نحو هذا، وهذا في الإشارة لمن يكون؟ للمذكر. وهذه لمن؟ للمؤنث، المفرد المفردة المؤنث. وهذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، وهذين للمثنى المذكر في حالتي النصب والجر، وهاتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وهاتين للمثنى المؤنث في حالتي النصب والجر، وهؤلاء للجمع مطلقا، للجمع مطلقا. فهل فهم هذا؟ فهم هذا إن شاء الله. طيب، قال: وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية فتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب نحو ذاك وذاك وذاكما وذاكم وذاكم وذاكن. الآن في هذا المشار إليه إذا كان بعيدا يشير إلى ماذا؟ إلى أن هناك مراتب لأسماء الإشارة، اختلف في هذه المراتب، مراتب أسماء الإشارة من حيث القرب والبعد، اختلف فيها على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور أن مراتب الإشارة ثلاث: قرب ويشار إليها بماذا؟ بذا، أو إذا اتصلت بها الهاء هذا، والثانية وسطى، وذلك إذا اتصلت بها الكاف ذاك إذا كان متوسطا، وبعد لما هو أبعد إذا اتصلت بها اللام ذلك، هذا، ذاك، ذلك، هذه مراتب قرب وسطى بعدا. هذا مذهب الجمهور. ومذهب آخر ذهب إليه بعضهم ومن أشهر هؤلاء ابن مالك، أن مراتب الإشارة اثنتان، مراتب أسماء الإشارة اثنتان، قرب وبعد. القرب التي لم يتصل بها كاف الخطاب ولا لام البعد، والبعد التي اتصل بها كاف الخطاب أو لام البعد أو الكاف معلم. فمثلا هذا، هذا، وهذه، وهؤلاء للقريب، وذاك وذلك للبعيد، ذاك وذلك للبعيد. وأيما الأقرب إلى الصواب؟ الأقرب إلى الصواب هو القول الثاني. لماذا؟ لأن نجد في المثنى أن اللام التي قلنا إنها للأبعد لا تدخل على المثنى، اللام التي قلنا إنها للأبعد للبعد عند الجمهور لا تدخل على المثنى، ونحن طلبنا أن تكون اللام حتى تصير الكلمة للبعد، يعني في المرتبة البعدة أن يكون ماذا؟ قد اتصل بها اللام، والمثنى لا تتصل به اللام، فلا يصح أن تقول ذاني لك، ذاني لك، ولا تاني لك، ما يصح لك، فاللام في المثنى لا تدخل عليه كما سيأتي التفصيل. فالشاهد من هذا كله هو أن نضبط مراتب الإشارة، ألفاظ الإشارة. والأقرب إلى هذا الضبط لهذه، الأقرب في الضبط لهذه المراتب أن نقول قربا وبعدا، قربا وبعدا. القربا لم تتصل بها الكاف ولا اللام، والبعدا ما اتصل بها الكاف أو اللام أو هما معا. طيب، طيب، الكاف الحرفية حين قال الحقت اسم الإشارة كافا حرفية، في قوله الكاف الحرفية يخرج الكاف الاسمية، فالكاف الحرفية لا محل لها من الإعراب، والكاف الاسمية لها محل من الإعراب، الكاف الاسمية لها محل من الإعراب، سواء اتصلت بالحرف أو بالاسم أو بالفعل. بك هذا اتصالها بماذا؟ بالحرف، لها محل من الإعراب، في محل جر بحرف الجر. أو اتصلت بالاسم مثل كتابك، لها محل من الإعراب. أو اتصلت بالفعل أكرمك، لها محل من الإعراب. أما هذه الكاف التي تتصل بأسماء الإشارة فهي حرفية لا محل لها من الإعراب، حرفية لا محل لها من الإعراب. لكن في ماذا تشبه الكاف الحرفية الكاف الاسمية؟ تشبهها في التصرف، فتارة للإفراد، وتارة للتثنية، وتارة للجمع، وأحيانا أخرى للتذكير والتأنيث، للتذكير والتأنيث، إفرادا وتثنية وجمعا، وتذكيرا وتأنيثا. التصرف هذا والتلون هناك اتفاق بين الكاف الحرفية والكاف الاسمية. والآن سنعطيكم جدولا كيف تضبط اسم الإشارة على المخاطب والمشار إليه، كيف يكون ضبط ذلك، كيف يكون ضبط ذلك. هذا يحتاج إلى دقة في التأمل.
تبحث لنا عن قلم نحتاج إليه. صحيح طيب يا إخوان انتبهوا الآن، نحن سنوزع، ليس كيف تقول أنت مثلا، أنت تشير إلى شخص، إلى مفرد أو مثنى أو جمع، كيف تربط بين هذا المشار إليه والمخاطب الذي تخاطبه؟ فالمشار إليه إما أن يكون مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا، أو مثنى مذكر أو مثنى مؤنث، أو جمع مذكر أو مؤنث، خمسة أقسام. هذا من المشار إليه. المخاطب مثله، إما مفرد أو مفردة، مثنى يعني مذكر أو مؤنث، جمع مذكر أو مؤنث. طيب الآن المشار إليه مفرد، سننصب ذاك الشخص، نحن قلنا الآن هو بعيد، نخليه بعيد. طيب أنا سأخاطب مفردا واحد، كيف سأشير، كيف سأقول، كيف أقول؟ نبدأ نرتبها، نقول أنا أخاطب من؟ واحد منكم، قم يا عبد الرحمن قم، أنا أخاطب واحد، أقول ذاك. إذن المشار إليه كم؟ واحد. طيب المشار إليه واحد والمخاطب واحد، ذاك. طيب المؤنث ما فيش هذا هو المشكلة، نخلي المثنى قم. لاحظ الآن المخاطب ايش؟ اثنان. المخاطب، لاحظ إذا قلت المخاطب يعني فكر في الكاف، فكر في ماذا؟ في الكاف. ذاك، ذاكما. إذا أشرنا إلى واحد، أريد أن أخاطبكما وأشير إلى واحد، ماذا سأقول؟ ذاكما، ذاكما. تمام، خليك على ما قم. أنا سأشير
إلى واحد إلى مفرد وأخاطب الجماعة أقول ذاكم ذاكم. طيب ضر من هؤلاء. طيب اجلسوا فأنتم أم لا؟ سهلة يعني الحمد لله. فالآن عندنا صورة ذا، سنقول في المخاطب إن كان مفردا نقول ذاك، إن كان مفردة مؤنثة سنقول إيش؟ ذاكي ذاكي. إن كان مثنى مثنى المخاطب مثنى مذكر أو مؤنث يصح يصلح لهذا وهذا ذاكما. إذا كان للمؤنث لجمع المذكر ذاكم، إذا كان لجمع المؤنث ذاكن. ذاكما للمؤنث والمذكر، الاثنين اثنين مؤنث أو مذكر. طيب ذاكما الاثنين مؤنث أو مذكر. طيب طيب نأتي إلى هذه هذه، سنقول نأتي بتلك وماذا هنا؟ تاكي تاكما تاكم تاكنا. طيب داني ذلك ذلك ذلكما ذلكم ذلكن. تانك تانك أو تانك ذاك الخزان تبه تانكما تانكم تانكن هنا إيكا ولا إيكي. يلا انتبه، أنا سأقرأها قراءة فقط. الآن المفرد المذكر، هذا تقول المشار إليه المفرد المذكر، وهنا المفردة المؤنثة المثنى المذكر المثنى المؤنث الجمع للمذكر والمؤنث. طيب الآن انظر، ذا للمفرد المذكر تقول ذاك، الآن المشار إليه من هو؟ مفرد مذكر. سنصرف على المخاطب على حسب المخاطب، لأنه قال يتصرف بحسب المخاطب. المخاطب على الترتيب التالي: مفرد مذكر ذاك، مفردة مؤنثة ذاكي، مثنى مذكرا كان أو مؤنثا ذاكما، جمع الذكور ذاكم، جمع الإناث ذاكن. بالنسبة للمفردة المؤنثة تقول تلك، تاكي، تاكما، تاكم، تاكن. المثنى المذكر ذاني تقول ذانك، ذانكي، ذانكما، ذانكم، ذانكن. المثنى المؤنث تاني، تانك، تانكي، تانكما، تانكم، تانكن. أولئي لجمع الذكور والإناث، أولئك، أولئكي، أولئكما، أولئكم، أولئكن. هذه إذا ضبطت يكون تصرفك عند الخطاب، مثلا عندك جمع أنت تريد أن تشير إلى شخص واحد وأن تخاطب الجمع، تفكر إيش ستقول. تقول ذلكم، ذا، أفكر ما هي المخاطب على حسبه، أنت بتخاطب كم جمع، تقول ذا تشير إلى واحد وتخاطب من جمع، ذلكم، ذا، لا أحد، إذا أردت اثنين، ذانكم، ذانكم، أريد جمع وجمع، أولئكم، أولئكم، مفهوم هذا؟ سهل جدا، بس التطبيق والعمل يحتاج إلى تركيز قليل أو انتباه يسير. إن شاء الله نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.